قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. قال: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد قال: حاء، وحدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم قال: ونحن رضي الله عنه قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات، قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعسيرة، أتدرون ما العسيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس الرجبية. قال أبو داود: العسيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. الضحايا جمع ضحية، ويقال أضاحي جمع أضحية وإضحية، ويقال أضحات جمع أضحى. وعلى هذا فإن المفرد فيه أربع لغات، والجمع على ثلاثة أوجه: فأضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها يجمع على أضاحي، وضحية يجمع على ضحايا، وهو الذي بوب له المصنف أو عقد المصنف الترجمة عليه، حيث قال: كتاب الضحايا. واللفظ الرابع أضحات، والجمع أضحى، فيكون من قبيل الذي يكون المفرد أكثر من الجمع في الحروف، مثل بقر وبقرة وشجر وشجرة، لأنه إذا جاءت التأفيه صار مفرد، وإذا حذفت منه صار جمع، فيكون الجمع في الحروف أقل من المفرد: شجر وشجرة، بقر وبقرة، فيكون من قبيله أضحى وأضحى، أضحات وأضحى، يعني أضحات مفرد وأضحى يكون جمع، مثل بقر وبقرة وشجر وشجرة. والضحية أو الأضحية أو الأضحات هي ما يذبح يوم النحر والثلاثة الأيام التي بعده في تقرب إلى الله عز وجل من غير الهدي، لأن الهدي ما يقال له أضحية، وإنما الأضحية هي غير الهدي. والهدي يكون في الحرم، والأضحية تكون في كل مكان، الأضحية تكون في كل مكان. فإذا الأضاحي هي التي تذبح يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي بعده تقرب إلى الله عز وجل من غير الهدي، هذه هي الأضاحي. والعلماء اختلفوا في ختمها، فمنهم من قال بوجوبها، فمنهم من قال بوجوبها وأنها واجبة، ومنهم من قال إنها من السنن المؤكدة، ومنهم من قال إنها واجبة على ذوي اليسار، واجبة على ذوي اليسار ومستحبة يعني لغيرهم، إنما تجب على من كان موسرا بخلاف من كان غير موسر. وأبو داود رحمه الله عقد الترجمة الأولى من الأبواب تحت هذا الكتاب بقوله: إيجاب الأضحية. باب إيجاب الأضحية أو الأضاحي،
الأضاحي،
باب إيجاب الأضاحي، باب إيجاب الأضاحي. هنا أتى بالجمع على غير على وجه آخر، لأنه قال هناك الضحايا وهنا قال الأضاحي، وهنا قال الأضاحي، وكل ذلك جمع. الأضاحي جمع أضحية وأضحية، والضحايا جمع ضحية، والضحايا جمع ضحية. فالإمام أبو داود عقد ترجمة في إيجاب الأضاحي، إيجاب الأضاحي، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وأنها من السنة المؤكدة. قالوا ولم يأتي يعني أدلة واضحة تدل على الوجوب. وقد أورد أبو داود في هذه الترجمة حديثين، الأول حديث مخنث بن سليم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على
يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة،
إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أضحية وعتيرة، إن على كل أهل بيت. قالوا هذا يدل على الوجوب، لأن قوله على أهل بيت يعني أنه يجب عليهم أو مفروض عليهم أو واجب عليهم، أضحية وعتيرة. قالوا هي قد عرفناها وهي ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة التي بعده، تقرب إلى الله عز وجل مما ليس بهدي. والعتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب أو في أوائل رجب، وكان هذا في الجاهلية وكان في صدر الإسلام. ثم جاء ما يدل على منعه وعلى النهي عنه، وأنه جاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة، والعتيرة هي التي تذبح في رجب، عتيرة بمعنى مهثورة أي مذبوحة في رجب، ويقال لها الرجبية. فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث، والحديث في إسناده من هو متكلم فيه ومن هو مجهول، في إسناد هذا الحديث من هو مجهول لا يعرف، فيكون ضعف الحديث بسببه. ومن العلماء من قال إن العتيرة أنها يعني باقية ولكنها على الاستحباب، ولم ينقل عن أحد من العلم أنه كان يفعلها إلا ما جاء عن سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب يعني خاصة، وإلا فإن أهل العلم يعني لا يقولون بها، والمشهور عن العلم أنهم لا يقولون بها أي العتيرة، وأنها يعني إما أنها ثابتة ولكنها منسوخة، أو أن الحديث فيها غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا فيه شخص متكلم فيه، والألباني قد حسن هذا الحديث، وفيه من هذا الشخص الذي لا يعرف، أو فيه شخص لا يعرف. وأبو داود رحمه الله ذكر بعده أنه منسوخ، ولكن يشكل عليه بعد ثبوته لو إن كان ثابتا أن هذا في حجة الوداع، وكان ذلك في آخر الأمر، وليس هناك بين حجة الوداع وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أشهر قليلة، فهذا يفيد تأخره، يفيد أنه متأخر وليس بمتقدم. ولكن يعني يكون في إسناده من هو متكلم فيه، ولا فيما وأنه فيه يكون مقرونا بالعتيرة، والعتيرة يعني جاء يعني ما يدل على يعني منعها، وأن اللفظ يعني يدل على الوجوب، ويكون في ذلك وجوب العتيرة وجوب الأضحية، فالنسخ يعني غير واضح. اللهم إلا أن يكون الناسخ جاء في الأشهر التي بعد الحج، إذا كان الناسخ جاء بعد الأشهر فممكن، ولكن كونها كانت في الجاهلية وجاءت في أول الإسلام ثم نسخت، هذا هو الأفضل، أن يكون يعني نسخها أنها كانت إذا كانت أنها سائغة في أول الإسلام أنها نسخت بعد ذلك، لكن كون الحديث يدل على التأخر وأن الحكم على أنها سائغة وأن ذلك كان في حجة الوداع وفي عرفة كما جاء في هذا الحديث، الذي يظهر والله أعلم أن الحديث غير ثابت من أجل الرجل الذي في إسناده وهو غير معروف.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يزيد.
عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حاء وحدثنا حميد بن مسعدة.
ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. وحميد بن مسعدة الصدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن بشر.
عن بشر هو ابن المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عون.
عن عبد الله بن عون وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عامر أبي رملة.
عن عامر أبي رملة وهو الذي قال عنه الحافظ التقريب يروي عنه عبد الله بن عون لا يعرف أخرج حديثه أبو داود بن ماجه
أصحاب السنن.
أخرج حديثه أصحاب السنن.
عن مسنف بن سليم.
عن مسنف بن سليم رضي الله عنه وقد أخرج حديثه أصحاب السنن.
نعم.
وقد أخرج حديثه أصحاب السنن.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس الكتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل.
ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على
أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة.
أمرت بعيد الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. أمرت يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت، فالأمر له هو الله، الأمر له هو الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالأمر له هو الله عز وجل. وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالأمر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يأمر بأمر الله وهو مبلغ عن الله كما هو معلوم، لأن السنة وحي من الله عز وجل أوحاها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فينزل القرآن كلها وحي من الله، إلا أن القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها كما يتعبد بالعمل بالقرآن، كما يتعبد بالعمل بالقرآن. وعلى هذا فالأمر من الله عز وجل عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أو نهيت فالآمر الناهي له هو الله عز وجل، فعندما يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالذي أمرهم ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه مبلغ عن الله، ولكنه مبلغ عن الله. وقد جاء حديث كثيرة دالة على أن السنة إنما هي وحي من الله عز وجل. ومن ذلك الحديث الذي فيه أن الشهيد يغفر له كل شيء، يعني يغفر له كل شيء الشهيد. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني معناه جاء بهذا الاستثناء وجاء بالوحي بهذا الاستثناء من الله عز وجل، يعني جبريل يعني أتى به، أتى بهذا الاستثناء. فمعنى ذلك أن السنة كما هو معلوم هي من الله عز وجل، هي من الله سبحانه وتعالى، وحي من الله كما القرآن وحي من الله. أمرت بعيد الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة.
أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة.
أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة.
قال الرجل
فكان معنى هذا أن الناس يضحون، وأن الرجل فهم بأن الأضحى أن على الناس أن يضحوا. والمصنف أورده في إجاب الأضاحي أن على الناس أن يضحوا، فقال أرأيت أي أخبرني إذا لم أجد إلا منيحة والمنيحة هي التي يعني يستفاد منها يعني في من لبنها ومن درها, وتطلق غالبا على ما على على على, على, على الشاة أو على من الظأن والمعز, على أنها تعطى لمن يستفيد من لبنها ويعني يستفيد من منفعتها, وعينها باقية لمانحها الذي منحها. وهنا المقصود بها يعني معناها أنه لا يجد إلا منيحة, يعني منيحة يعني يستفيد من درها وحليبها وبحاجة إليها, وليس معنى ذلك أنه قد أنها عنده منيحة, لأنها لو كان مقصود بها أنها منيحة من غيره فإنه ليست ملكا له, لا يجوز له التصرف فيها بأضحية أو يفكر بأن يذبحها لأنها عارية والعارية مردودة. والمقصود من ذلك أنها ذات در ولبن وأنه يحتاج إلى الاقتياد منها يعني من لبنها ومن درها.
قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا, ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل.
قال: ولا قال رأيت يعني إذا ما كان عندها إلا منيحة أيضحي بها؟ قال: لا, يعني ألقي عليها واستفد من درها وحليبها وأنفق على نفسك على نفسك يعني مما ينتج منها وما يخرج منها من اللبن, ولكن تقص شاربك وتقلم أظهارك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك, يعني معناها أنك يعني بالنية وأنه بنيتك الطيبة أنك تحصل الأجر يعني بالنية, وأن الإنسان أنه يعني يأتي بهذه الأشياء كما أن الذي يريد أن يضحي إذا دخل عشر ذي الحجة ليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي, فكأن هذا الذي ما عنده أضحية ولكنه عنده هذه المنيحة ولم يؤذن له بأن يذبحها أرشد إلى أن إلى أنه يأخذ هذه الأشياء ويكون يعني كأنه حصل من أضحية, بمعنى أنه يحصل أجر يعني بهذه النية بهذه النية. ومعلوم أن الإنسان بنيته الطيبة وأن الإنسان إذا يعني تمنى أو أن يكون له مثل ما لشخص من الناس من المال بحيث ينفق في سبيل الله وحيث يعني يصرف في كذا, فهذا ضبطه ويؤجر الإنسان على ذلك إذا حصل ذلك. ولكن الذي جاء في الحديث هنا يعني يبدو أنه كأنه على اعتبار المضحي عندما تدخل العشر يمتنع من أخذ هذه الأشياء ولا يفعل ذلك إلا بعدما يضحي, فيكون هذا كأنه حصل منه أنه ضحى فيأخذ من شعره ومن أظفاره وبشرته يعني في ذلك الوقت. والحديث ضعفه الألباني وذكره يعني وعلله بعيسى بن هلال الصدفي وقال إنه مجهول, يعني عنده الحافظ التقريب قال إنه صدوق, قال إنه صدوق.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي لقبه الحمال وهو بغدادي أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن يزيد.
عن عبد الله بن يزيد المقري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي أيوب.
عن سعيد بن أبي أيوب المصري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عياش بن عباس القتباني.
عن عياش بن عباس القتباني وهو صدوق
ثقة أخرجه
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن عيسى بن هلال الصدفي.
عن عيسى بن هلال الصدفي وهو صدوق أخرج له
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي.
البخاري المفرد وأبو داود والترمذي
والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له أضع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
الأخ يسأل عن الراجح في حكم الأضحية.
والذي يبدو أنها أنها يعني من السنة المؤكدة.
بالنسبة لعيسى بن هلال تجهيل أو ما حكم عليه الشيخ الألباني.
أنا أقول عندي عندي أنه يعني في يعني كذا لكن الحافظ صحيح أنه صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب الأضحية عن الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه.
ثم رجع أبو داود هذا الثاني باب الأضحية عن الميت الأضحية عن الميت. الإنسان عندما يضحي يضحي عن نفسه وأهل بيته ويضحي عن الأحياء والأموات يعني من أهل بيته له ذلك. وإذا أوصى رجل بأن يضحى عنه يضحى عنه. وأما الأضحية عن الميت يعني يكون يتصدق عنه على سبيل الإفراد وأنه يضحي عنه مستقلا لا نعلم شيئا يدل عليه ثابتا، ولكن كونه يضحي عنه وعن أمواته عن أهل بيته أو أقاربه أحياء وأموات لا بأس بذلك. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك جاء في السنة ما يدل على ذلك كون الإنسان يضحي عنه عن أهل بيته الأحياء والأموات فيدخل الأموات تبعا. وأما كونه يضحى عنه استقلالا وانفرادا وأن يكون ذلك من غير وصية منهم لا أعلم شيئا يعني يدل عليه. والحديث الذي أورده أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يضحي بكبشين ويقول أن الرسول أوصاه بذلك يعني يضحي عنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يعني من هو مجهول وفيه من هو متكلم فيه غير مجهول، فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من رفعة الدرجة وعلو المنزلة فإن عليه أن يجتهد هو في الأعمال الصالحة لنفسه، ثم إن الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه فينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له من الأجر مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها من حين بعثه الله إلى قيام الساعة. له عليه الصلاة والسلام أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الحق والهدى، وهو الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فما حصل للناس من خير وهدى إنما هو بسببه وبدلالته وإرشاده عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة لنفسه، ثم إن الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى، لا أن يضحي له أو يعمل أعمال خاصة به أو يجعلها له، وإنما يأتي بالأعمال لنفسه، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطى عليه الصلاة والسلام. وأسعد الناس حظا وأوفرهم حظا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصول الثواب والأجور إليهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين تلقوا الحق والهدى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغها للناس، فإن الله تعالى يثيب كل من عمل بهذه السنة على عمله، ويثيب ذلك الصحابي الذي جاء بهذه السنة وروى هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما أثاب ذلك العامل، لأن من دل على خير فله مثل أجر ذلك، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث الآخر الذي أشرت إليه، من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلال، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا فإن هذا الذي جاء في حديث علي رضي الله عنه، يعني حديث علي غير ثابت، وما جاء فيه يعني لا يعول عليه. والإنسان يمكن أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسببه يعني شيئا من الحسنات وشيئا من الثواب إذا عمل لنفسه صالحا، يجزي الإنسان في الأعمال الصالحة لنفسه، والله تعالى يجزي نبيه مثل ما يجزيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله عليه الصلاة والسلام ومثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخره. الأمة من حين بعثه الله إلى قيام الساعة له عليه الصلاة والسلام مثل أجور أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج حديثه أكثر الستة إلى الترمذي وإلى النسائي، فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن شريك.
عن شريك بن عبد الله النصعي الكوفي القاضي، وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. يعني ففيه كلام، يعني أقول هو ممن تكلم في الرسالة عن أبي الحسنى.
نعم.
عن أبي الحسنى وهو مجهول.
مجهول.
لا يعني في شيء زيادة في اسمه أو في أبي الحسنى.
أبو الحسناء بزيادة ألف، قيل اسمه الحسن وقيل الحسين، مجهول من السابعة.
قيل اسمه الحسن وقيل الحسين، مجهول، أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي.
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حنش.
عن حنش وهو ابن
معتمر أو الربيعة.
نعم، معتمر أبو المعتمر بن ربيعة وهو صدوق يهم،
له أوهام،
صدوق له أوهام، أخرج حديثه
أبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. إذا فيه رجل مجهول، وفيه حنش هذا الذي يهم، وفيه شريك الذي يعني ساء حفظه لما ولي القضاء.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قولكم على سبيل الاستقلال، لو أن إنسان عنده يعني يشتري شاتين، شاة يقول هذه عن فلان الميت أبي أو جدي، وشاة عن أهل بيتي، عنه وعن أهل بيتي،
الأولى أن يجعل السنتين عنه وعن أهل بيته للحية والأموال. أنا ما أعرف أن شيء يدل على أن الميت يضحى عنه يعني استقلالا من غير ورثية،
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
ثم ورد أبو داود:
باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي.
باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي، يعني أنه لا يأخذ، أنه لا يأخذ إذا دخل عشر ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. قالوا: وفي ذلك أنه تشبيه له بالحاج أو تشبيه له بالمحرم وإن كان غير محرم. وأورد أبو داود حديث سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا
من كان له ذبح يذبحه،
من كان له ذبح، الذبح هو يعني مقصود له الأضحية، والذبح هو يعني بمعنى مذبوح، أي أضحية يعني يريد أن يضحي بها، والمقصود من ذلك من كان يريد أن يضحي، سواء كان الذبح موجود وقد هيئه وعده لذلك وهو موجود في حوزته وفي ملكه، أو أنه يريد أن يضحي. يعني إذا جاء وقت الأضحية يشتري الأضحية ويذبحها، فهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، يعني أنه يمتنع من حين دخول العشر. وإذا أراد وينبغي له أنه يتعاهد هذه الأشياء قبل أن تدخل العشر، كما أن الذي يريد الإحرام يتعهد ذلك قبل أن يحرم حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك في الإحرام، فهذا كذلك يتعهد قبل أن تدخل العشر حتى لا يحتاج إلى ذلك، فإن دخلت العشر فإنه لا يأخذ شيئا حتى يرحي، لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يرحي، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وذلك تشبيها له بالمحرم الذي يمتنع من أخذ شيء منه حتى يحل. ومما ينبه عليه هو أن الإنسان عندما يحرم بالحج أو العمرة بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي، ليس له أن يأخذ بعد أن تدخل العشر، لأنه داخل تحت النهي، وهذا الذي يكون قبل الإحرام استعداد للإحرام وحتى لا يحصل شيء يحتاج إليه، لكنه ما دام أنه يريد أن يضحي فإنه ليس له أن يأخذ عند الإحرام. أما الأخذ من الشعر عند التحلل من العمرة في حق المتمتع بعدما يعتمر عمرة في التمتع أو عمرة في عشر ذي الحجة، وإن كان يعني لا يريد أن يحج وإنما يريد أن يضحي، فإن ذلك نسك ولا بد منه، هو واجب وأخذه واجب، لأن هذا واجب من واجبات العمرة الذي هو أخذ الشعر، لأن هذا واجب من واجبات العمرة، فلا يمنع منه لهذا الحديث، وإنما يمنع في الشيء الذي هو غير واجب، مثل كونه يريد أن يستعد فعند الإحرام لا يأخذ شيئا إذا كان يريد أن يضحي بعد دخول العشر، لا يأخذ شيئا بعد دخول العشر إذا أراد أن يضحي عند إحرامه، يعني عندما يريد أن يحرم لا يأخذ شيئا إذا كان يريد أن يضحي. وأما كونه يأخذ شيئا عند التحلل من العذرة لأن يأخذ شعره، فإن هذا نسك وهذا واجب. ثم العلماء اختلفوا منهم من قال بوجوب ذلك أن هذا واجب يعني أنه محرم اللي هو العقد, ومنهم من قال أنه مكروه وأنه والأخذ يعني عدم الأخذ إنما هو ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الكراهة. ويستدلون لذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل هديه ويفل هديه يبقى يعني لا يحل لا يحرم عليه شيء حرم عليه بذلك, مع أنه يبقى حلالا في المدينة لا يمتنع من شيء كان يمتنع منه المحرم, لا يمتنع من شيء من كان يمتنع منه المحرم. ولكن يعني ذاك الحديث يعني كما هو علوم عام, وأما هذا فإنه خاص, وذاك عام في أشهر في وقت الحج وفي غير وقت الحج إذا أرسل هديا فإنه لا يمتنع من شيء, ولكن يخص منه ما جاء في هذا الحديث فيما إذا كان الإرسال إنما هو في وقت الحج, والاحتياج للأخذ إنما هو في العشر فإنه لا يؤخذ, والباقي يبقى على ما هو عليه والباقي يبقى على ما هو عليه.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ.
عبيد الله بن معاذ بن معاذ الأنبري هو ثقة أخرج حديثه البخاري
ومسلم
وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مسلم الليثي.
عن عمرو بن مسلم الليثي وهو ثقة
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم, قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي.
يعني أن عمرو يقال له يقال له عمر والمشهور أنه عمرو ويقال له عمر, فإذا بعض الرواة ذكره عمر بن مسلم وبعضهم ذكره عمرو بن مسلم, والمشهور في اسمه أنه عمرو كما ذكر ذلك أبو داود.
أبو داود يقول باب الرجل يأخذ من شعره في العكس وهو يريد أن يضحي.
الرجل لا مفهوم له بل المرأة كذلك. مش يقول الحديث ذكر الرجل في الحديث.
لا, من كان له ذبح يذبحه.
يعني هذا عام يشمل الذكر والأنثى. ومعلوم أن ذكر الرجال في الغالب سواء في الأحاديث أو في كلام العلماء وفي تراجم أبي داود يعني أحيانا يأتي بذلك الرجل وليس مقصود أن له مفهوم وأن المرأة ليست كذلك, بل الأصل أن النساء مثل الرجال في الأحكام إلا فيما جاء نص يميز فيه الرجال عن النساء والنساء عن الرجال, الأصل هو التساوي في جميع الأحكام إلا فيما جاء شيئا يخص الرجال أو يخص النساء عند ذلك يصر إليه, وإلا فإن الأصل هو هذا. وما يأتي في بعض الأحاديث في بعض الأحاديث من ذكر الرجل مع أن المرأة في مثله إنما هو لأن الخطاب في الغالب إنما هو على الرجال. ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث لا تتقدم رمضان بيوم يصوم يوم 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 إلا رجلا كان يصوم خمسا يصوم مثل المرأة. ذكر الرجل لا مفهوم له. أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من الغرماء. أيضا كذلك المرأة يعني سواء كانت دائمة أو مدينة سواء كانت طالبة أو مطلوبة. يعني ذكر الرجال كثيرا أو في بعض الأحاديث أو التنصيص عليهم وكذلك في كلام العلماء إنما هو لأن الخطاب مع الرجال في الغالب ولا يكون وليس له مفهوم بمعنى أن المرأة ليست كذلك. وكما قلت الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز بين الرجال والنساء في الأحكام.
عدم الأخذ من الشعر والظفر للمضحي أو للمضحى عنه؟
لا المضحي. أما للمضحى عنه لا بأس. رجل إذا أراد أن يضحي عنه وعن أهل بيته هو مضحي وأهل بيته مضحى عنه فهم لهم أن يأخذوا لأنه ما ثبت المضحى عن شيء. وجاء في يعني رواية ضعيفة أن هذا يضحي أو يضحى عنه، والذي ثبت أنه هو المضحي فقط وهو صاحب البيت صاحب المنزل الذي يضحي عنه وعن أهل بيته فهو أي المضحي ليس له يأخذ. وأما أهل بيته رجال ونساء أو بنين وبنات فلهم أن يأخذوا.
هنا فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. هل جاءت بشرته؟
كل هذا اللي جاء في بعض الروايات يعني. جاء.
ما هو الراجح في النهي؟ فلا يأخذن.
والله يدونه التحريم. الذي يدونه التحريم أنه لا يجوز وأنه يحرم على الإنسان يفعل ذلك. فقد ذكر العلماء قالوا يعني من فعل شيء من ذلك فكفارة أن يستغفر. أن عليه الاستغفار يعني ليس له كفارة وإنما عليه الاستغفار لله مما قد حصل.
قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من الضحايا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قتيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به فقال يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة باب ما يستحب من الضحايا. قال ما يستحب من الضحايا يعني يعني صفة الشيء الذي ضحى به ويعني ما ينبغي أن يكون عليه أو يستحب أن يكون عليه. وذلك فيما يتعلق باللون أو كذلك يعني السمن. وأرد أبو داود حديث عائشة ويتعلق باللون يعني لون الأضحية وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش
أقرن
كبش أقرن أقرن يعني له قرنان يعني معناه أنه يعني يدل على كمال خلقته. وكما هو معلوم يعني غير الأقرن سائق ولكن هنا يعني الإشارة إلى الأفضل وإلى الأولى وذلك يعني أنه يكون في تمام الخلقة. أقرن يطأ في سواد يعني أن رجليه ويديه يعني معناها أن فيه ليس كله أسود وليس كله أبيض ولكنه فيه سواد وبياض والسواد في رجليه هي التي يطأ بها وينظر لذلك يعني عينيه وما حول عينيه يعني أسود ويبرك في سواد يعني معناها أن أسفل بطنه هو الجهة التي تكون على الأرض يعني عندما يعني تكون سوداء يعني معناها أنه مختلط يعني فيه سواد وفيه بياض. والسواد يكون في رأسه وفي رجليه وفي بطنه يعني الذي يورق عليه.
فأتي به
فأتي به صلى الله عليه وسلم فضحى به وقال لعائشة هاتي المدية السكين ثم قال اشحذيها يعني معناها انها تسمها او تحدها كما جاء في الحديث وليحد احدكم شفرته
إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هنا الشحذ هو الإحداث، يحد يعني معناه يعني أن السكين تمر وتجرى على شيء حجر أو على حديدة، يعني حتى يكون ما يقطع به حادا، وذلك لتحصل يحصل مقصود وتحصل الراحة للذبيحة، تحصل الراحة وعدم المضرة والتعذيب للذبيحة إذا كانت السكين كالة، يعني تتعلم الذبيحة وتتأذى، وإذا كانت حادة يحصل قطع وصريها بسرعة وبسهولة فيكون في ذلك الراحة للذبيحة، هذا يشحذيها. يعني هذا يدل على يعني الحديث يدل على ما أن من صفات يعني الذبيحة أن تكون فيها بياض وسواد، وأن أن 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 الإنسان يباشر، أن المضحي يعني يستحب أن يباشر الذبح بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه ولم يوكل أحدا، ويجوز الإنسان يوكل، لكن كل إنسان يباشر أولى. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكذلك أيضا يدل على إراحة الذبيحة و يعني شحذ الآلة التي يذبح بها، التي يذبح بها حتى تكون حادة لا تتأذى الذبيحة ولا يحصل لها تعذيب، إذا كانت كالة غير حادة اشحذيها، ثم
اشحذيها بحجر ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه،
فأخذ السكين وأخذ الكبش وأضجعه، وإضجاع الكبش يكون على جنبه الأيسر موجها إلى القبلة، بحيث يعني يقع على صفحة عنقه برجله اليمنى، ويمسك الرأس باليد اليسرى ويذبحه باليد اليمنى، أضجعه ويذبحه.
وقال بسم الله الله،
وقال بسم الله، يعني هذا يدل على أن مشروعية التسمية عند الذبح، وأنه يقول بسم الله، وبعض الروايات قال بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا،
اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد،
اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد وأمة محمد، يعني رحى عن نفسه وعن آله وأمته، أي عن من لم يرحي منهم.
قال حدثنا أحمد بن صالح،
أحمد بن صالح المصري ثقة حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمال،
عن عبد الله بن وهب،
عن عبد الله بن وهب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن حيوة،
عن حيوة بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي صخر،
عن أبي صخر وهو
حميد بن زياد صدوق يهم،
حميد بن زياد المصري صدوق يهم سكن مصر، صدوق يهم أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه،
أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن
ماجه،
وابن ماجه
قبله مسلم، البخاري في المفرد ومسلم وابو داود،
البخاري في المفرد ومسلم وابو داود والنسائي
والترمذي
والترمذي
وابن ماجه،
وابن ماجه.
عن ابن قتيب،
عن ابن قتيب وهو عبد الله
يزيد بن عبد الله،
وهو يزيد بن عبد الله بن قتيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن عروة بن الزبير،
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن عائشة،
عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا لعل فيه جوابا لما جاءت عنه الأسئلة، هل يجزي البيت الواحد أضحية واحدة؟
نعم يجزي، يعني يجزي عن البيت الواحد، عن رجل واحد بيت أضحية واحدة، مثل ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا
وهيب
قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين.
ثم رجع أبو يوسف الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 7 بدنات قياما وذبح
وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين
حديث أنس يقول نحر بيده 7 بدنات وضحى بالمدينة, يعني هذا يشعر أو يفيد بأن أن البدنات ليست في المدينة, ويعني وقد يعني يكون ذلك المراد ذلك أنها في الحج. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بيده, لأنه كان معه 100 من الإبل وذبح 63 بيده, ووكل علي رضي الله عنه بنحر الباقي. قال وضحى في المدينة بكبشين
أقرنين أملحين
أقرنين يعني لهما قرون. وقد مر في الحديث السابق أن الكبش الذي هذا كان أقرن, وأن هذا من تمام الخلقة. وأملحين الأملح هو الذي فيه سواد وبياض نعم.
هل فيه دليل؟
والكبش هو من الضأن, الكبش هو من الضأن, والأضحية تكون من الذكور والإناث, والمعز يعني الذكور إجادة تيس والأنثى حنز, وهذا قد الشات اللي هو الضأن. ولكن لفظ الشاة تطلق يعني على الذكر والأنثى من الضأن والمعز, يعني عندما يأتي ذكر الشاة مطلقة أو يذبح شاة يعني فيما يتعلق بالكفارات أو كذا, يعني الكفارة منها شاة أو كذا, المقصود ذكر وأنثى من الضأن والمعز, يعني كلمة الشاة تأتي لفظا عام وتأتي يراد بها أنثى الضأن, الأنثى من الضأن في مقابل العنز أو الأنثى من المعز, الأنثى من المعز. ولكنها تأتي كثيرا يراد بها الشاة الذكر والأنثى من المعز, مثلما يأتي في كل 40 شاة شاة, في 40 شاة شاة. ليس المقصود ذلك أنه لا يلزم أن تكون شاة أنثى, بل يمكن أن تكون ذكر وأن تكون أنثى, ويعني يعني لكن بالنسبة للزكاة تكون أنثى, لأنها تربى الماشية اللي هي الصدقات, يعني تربى وتنشى. ويعني الحاصل أن كلمة شاة يراد بها أنثى الضأن, ويراد بها ما يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمعز, أو انسكشات في الحديث الواضح انسكشات, يعني معناه أن ذبيحة سواء كان ذكر أو أنثى من الضأن أو المعز يقال لشاة.
في استحباب الذكر من الضأن كبش بكبشين,
نعم هذا من الصفات المستحسنة, لأن الكبش يعني كون استضحابه يعني يدل على استحسانه وعلى تفضيله, لكن السائغ والذي يكفي أي شيء من الضأن والمعز سواء ذكرا أو أنثى كل ذلك مجزئ.
فالذي يجزئ في الأضاحي بهيمة الأنعام,
الأضاحي خاصة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم.
الأخ يسأل يقول الأضحية في الجاموس
هو من البقر, هو في البقر.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن وهيب.
عن وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي قلابة.
عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما.
ثم رجع أبو داود حديث أنس المالك ومثل الذي قبله أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين وأنه يكبر ويسمي يعني ما يجمع بين التكبير والتسمية فيقول بسم الله والله أكبر وأنه يضع رجله على صفاحهما يعني وهي صفحة الحنق يعني يضع رجله اليمنى على صفحة العنق واليد اليسرى تمسك الرأس واليد اليمنى تذبح تحصل بها الذبح.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله الجستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس وقد مر ذكره هذا رباعي هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي من أعلى ما يكون عند أبي داود وهي الرباعيات لأن أبا داود رحمة الله عليه ليس عنده ثلاثيات بل أعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها خلاف البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية وهي كلها بإسناد واحد وهو ضعيف ومسلم وأبو داود أعلى ما عندهم الرباعيات. قلت أن مسلم وأبو داود وكذلك النسائي هؤلاء الثلاثة ليس عندهم ثلاثيات بل أعلى ما يكون عندهم الرباعيات وأما البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا وأبو داود عنده حديث واحد وابن ماجه عنده 5 حديث وكلها بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف وهي من فوائد ابن ماجه عن الكتب
بقي حديثان بقي حديثان
يعني نتوقف الآن نتوقف يعني نجيب على الإسلام.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول سألني أحد هل ابن القيم من الوهابية؟
أقول هذا من العجائب. إيش معنى الوهابية؟ يعني ينسب لشيخ من الوهاب؟ ابن القيم توفي 751 والإمام محمد الوهاب ولد سنة 1115 ولد وابن القيم توفي 751 فيعني هذا أقول هذا يعني شأن الإنسان الجاهل الذي تجده يعني يعرف أو أن يرى أن من يكون على منهج صحيح وعلى طريقة مستقيمة ينسب للوهابية ولو كان متقدما بأزمان طويلة. والوهابية ليست يعني مسلك أو منهج أو نحلة جديدة بل الإمام محمد بن عبد الله رحمة الله عليه ما عنده يعني ما أتى بشيء جديد وما أتى بمنهج جديد أتى أي الذي أتى به وما كان عليه سلف هذه الأمة أحيا من درس ويعول على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة فالشيء الذي جاء به هو اتباع السنة والسير على ما كان على سلف الأمة ليس بشيء جديد، ليس كالمناهج الجديدة التي ولدت ولها مناهج خاصة وطرق خاصة، وإنما هو إحياء للسنة وإظهار للسنة وتمسك بالكتاب والسنة، فلم يأتي بشيء جديد. الذي أتى به الشيخ محمد بن عبد الله هو الذي أتى به ابن القيم وهو الذي أتى به ابن تيمية والذي أتى به الأئمة الأربعة والذي أتى به الصحابة وهكذا.
هل يصح أن يشترك في الأضحية الواحدة أكثر من شخص بأن يدفع كل واحد حسب استطاعته؟
لا، ما يشتركون، ما يشترك في الأضحية، يعني الناس يشتركون في الأضحية، وإنما يعني أهل البيت نعم الإنسان يضحي عنه عن أهل بيته، أما كون أناس يعني يشتركون هذا له ربع أضحية وهذا له خمس أضحية وهذا كذا لا، لكن الاشتراك يعني الأضحية الواحدة مثل الإبل يشترك فيها، نعم الإبل يشترك فيها بأن يكون أحد له سبع هذا له سبع بدنه وهذا سبع بدنه، يعني يشتركون يعني كل واحد يدفع ما يقصه ويكون له سبع هذه البدن، وأما الشاة الواحدة لا يشترك فيها كما أن السبع لا يشترك فيه، سبع البدنه لا يشترك فيه، يعني نحن يشتركون في تبيعها ويأكلونها ولا في ربحها.
إذا ضحت المرأة هل يكفي عن أهل البيت كلهم أم عن نفسها فقط؟
لا، إذا كانت المرأة هي المسؤولة عن البيت فيكفي عنها وعن في البيت، وإن كان المسؤول هو الرجل فيعني إذا كان أنها اتفقت مع الرجل على أنها تضحي عن أهل البيت يعني فلها ذلك، وإن ضحت عن نفسها وعن من تريد من أقاربها من الأحياء والأموات لها ذلك، وصاحب البيت هو الذي عليه أو هو الذي يستحب له ويندب له أن يضحي عنه وعن أهل بيته.
وهل لها أن تباشر الذبح بنفسها مع وجود وكيلها؟
لا، لها أن تذبح، المرأة لها أن تذبح كالرجل.
هل هناك فرق بين أضحية العيد وهدي المحرم من حيث الأخذ من الشعر والعانة والإبط؟
هل هناك
فرق بين أضحية العيد وهدي المحرم من حيث الأخذ من الشعر والعانة والإبط؟
بعد دخول عشر ذي الحجة الإنسان الذي يعني سيحج ويهدي له أن يأخذ ما دام أنه لن يضحي، لأن الحديث اللي ورد في الأضحية أخذ الشعر إذا دخل عشر الحجة متعلق بالأضحية وليس متعلق بالهدي. الإنسان إذا أراد أن يحج وهو لا يضحي ولكنه سيتمتع عليه هدي أو سيقرن عليه هدي فله أن يأخذ بعد دخول العشر، لأن الحديث ورد في الأضحية ما ورد في الهدي، فبعد دخول العشر الذي يريد أن يحج ولا يريد أن يضحي له أن يأخذ بعد دخول العشر من شعره ومن أظهاره وبشرته، والذي يريد أن يضحي سواء يحج أو ما يحج ليس له أن يأخذ بعد دخول العشر.